أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الباب الثاني من أبواب ما يعرب بالنيابة هو باب المثنى. وقبل أن نقف على حكم المثنى وعلى سر ذلك الإعراب فيه، لابد أولا أن نقف على تعريف المثنى، لأن الحكم على شيء فرع تصور. والحاصل أن المثنى في اللغة هو كل لفظ دل على اثنين مطلقا، ونريد من الإطلاق ها هنا سواء كانت دلالته على اثنين بأصل الوضع بأن وضع هذا اللفظ من أول الأمر ليدل على اثنين كما في لفظ اثنين، فإنه من أول الأمر وضع ليدل على اثنين، أو لا بأن كان موضوعا لمفرد ولكنه أدخلت عليه زيادة فجعلته دالا على اثنين. المثنى في اللغة هو كل لفظ دل على اثنين، إلا أن النحاة لا بحث لهم عن التثنية بهذا المعنى، وذلك لأننا يرحمكم الله إنما نبحث عن المثنى الذي يعرب بالحروف، والمثنى الذي يعرب بالحروف لا بد أن يكون هو المثنى الذي امتنع أن يعرب بالحركات الظاهرة، لما عرفنا في دروس سابقة من أنه لا تصل النوبة إلى الإعراب بالحروف إلا بعد أن يتعذر الإعراب بالحركات الظاهرة. ولذلك فالمثنى الذي يصب في غرض نحاتها هنا هو المثنى الذي امتنع إعرابه بالحركات الظاهرة، والمثنى أو اللفظ الذي وضع من أول الأمر لمثنى، اللفظ الذي وضع من أول الأمر ليدل على اثنين سوف يكون حاله حال سائر الألفاظ المفردة في أنه تظهر على آخره تلك الحركات الظاهرة، كما يقال في لفظة شفع، فإن هذه الكلمة قد وضعت من أول الأمر لتدل على اثنين، فحالها حال أي لفظ آخر موضوع للدلالة على المفرد، وإنما الفارق في المعنى. يعني الكلمة التي وضعت لمثنى لا يختلف آخرها عن آخر الكلمة التي وضعت لمفرد في أن كلا منهما مما يظهر عليه الحركة الإعرابية، فيعرب حينئذ بضمة في حالة الرفع، وفتحة في حالة النص، وكسرة في حالة الجر. إذن فمحل بحث النحات إنما هو المثنى الذي يعرب بالحروف، شوف يعني أي المثنى الذي امتنع أن يعرب بالحركات الظاهرة، أي اللفظ الذي كان له آخر ثم زيد على ذلك الآخر زيادة منعت من ظهور الحركة الإعرابية. فلا بد أن نفرض أن الكلمة حصل لها زيادة منعت هذه الزيادة من ظهور الحركة الإعرابية، ولازم ذلك أن يكون هذا اللفظ مفردا بحسب أصله، وإنما اكتسب التثنية من هذه الزيادة. ومن هنا اختص البحث في المثنى باللفظ الذي يكون موضوعا لمفرد ثم يزاد إليه في آخره زيادة تجعله دالا على التثنية، وهذه الزيادة بسببها امتنع ظهور الحركة الإعرابية فوجب الانتقال إلى غير الإعراب الظاهر بالحركات من أنواع الإعراب، وجب الانتقال إلى نوع آخر حينئذ من أنواع الإعراب. ولذلك سمي هذا الباب بباب المثنى بالتشديد، أي ما ثني، يعني ما قصد إلى تثنيته. تقول ثنى الواضع اللفظ، إذن قبل أن يثنيه كان مفردا فجعله مثنى، يعني جعله. عندما تقول شوف، لا يقول مرة نقول مثنى مرة نقول مثنى بالتشديد، هذه التشديد تقتضي التعدية، أن يكون الواضع أو المتكلم هو الذي ثنى اللفظ، أي جعله دالا على اثنين. وهذا يعني أنه قبل جعله دالا على اثنين كان له دلالة على مفرد. فليس البحث عن الألفاظ التي وضعت من أول الأمر لتدل على اثنين، لأن هذه الألفاظ شأنها شأن سائر الألفاظ في أنه يظهر على آخرها الحركات الظاهرة. والحاصل أنه لما كان البحث عن الإعراب بالحروف فلا بد أن نفرض أن ذلك المعرب بالحرف وجد له مانع منعه من أن يعرب بالحركة الظاهرة، وإنما يكون هذا المانع إذا زيد على آخر اللفظ زيادة منعت تلك الزيادة من ظهور الحركة الإعرابية. ومن هنا اختص البحث عند النحاة باللفظ المفرد الذي شوف دل على اثنين بسبب تلك الزيادة التي في آخره. أما لو كانت الدلالة على اثنين حاصلة لا بسبب تلك الزيادة فهذا ليس مثنى بالاصطلاح النحوي، وإن كان مثنى بالاصطلاح اللغوي. واضح صار؟ ولذلك قال في تعريف المثنى، قال هو ما دل على اثنين، لم يقل مطلقا يعني سواء كان بالوضع أو بغير الوضع، قال المثنى شوف ما دل على اثنين بزيادة في آخره، وهذه الباء للسببية، أي أن تكون دلالته على اثنين مسببة وناشئة من تلك الزيادة التي في آخره، بحيث لو لم يكن هناك زيادة في آخره لما كان دلالا على اثنين بل كان مفردا. ثم أضاف إلى هذا التعريف قيودا أخرى فقال المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. والحاصل أن البحث في المثنى لما كان عن اللفظ المفرد الذي تنشأ دلالته على التثنية من الزيادة في الآخر، فهذا يعني أن الذي يفيد التثنية ويورثها هي تلك الزيادة التي في الآخر، وهي بحسب الفرض زيادة فيمكن الاستغناء عنها. وعند الاستغناء عن هذه الزيادة، يعني كما تقول في زيدان رجلان، بحسب الفرض بحثنا ليس عن مطلق المثنى بل عن المثنى الذي حصلت دلالته على التثنية من تلك الزيادة التي في الآخر وهي الألف والنون. وحيث إن تلك الزيادة زيادة فيمكن الاستغناء عنها، فعند الاستغناء عنها يلزم أن يكون هذا اللفظ دالا على على مفرد. فكأنما يكون هناك مفردان، وقد أراد المتكلم أن يجمعهما في لفظ واحد فاستغنى عن أحد المفردين، فاستغنى عن أحد المفردين بالألف والنون، فكان أصل الكلام جاء زيد وزيد، وجاء رجل ورجل، ولكن أراد المتكلم أن يستغني عن أحد اللفظين فجاء بتلك الزيادة وجعلها عوضا عن أحدهما وأدخلها على الآخر، فقال جاء رجلان. فيقال إن رجلان، ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن دلالته على التثنية كانت بهذه الألف والنون بهذه الزيادة؟ قال لأنه قبلها، نقول لأنه قبل هذه الزيادة كان عبارة عن مفرد، فهذه الزيادة صالحة للتجريد، لما صلحت للتجريد علم أنها زائدة. وكان الأصل زيد وزيد، صالحة للتجريد وعطف مثله عليه، يعني يصلح هذا المثنى لأن نجرده من تلك الزيادة وهي الألف والنون، وأن نعطف مثله عليه، يعني أن نعطف لفظا مثله عليه، كما تقول بدل جاء الرجلان تجرد الألف والنون وتقول جاء رجل ورجل. الآن لماذا جاء بهذين القيدين، صالحا للتجريد وعطف مثله عليه؟ أليس هذا مستبطنا في نفس القيد الأول، هو أن تكون الدلالة على التثنية حاصلة بسبب تلك الزيادة؟ والجواب أنه أراد بهذين القيدين أن ينبه على أمور، منها خروج مثل اثنين واثنتين، دعك من اثنتين، اثنان، لفظ اثنان، أراد أن ينبه على أن هذا اللفظ ليس مثنى حقيقيا. غريب، هو هذا اللفظ وهذا الأساس في التثنية، أنا أقول ليس مثنى حقيقيا بالاصطلاح النحوي، وذلك لأن شوف دلالته على الاثنين لم تكن ناشئة من الزيادة في الآخر، وإن اتفق أن كان آخر هذا اللفظ ألفا ونونا. ما هو الدليل على ذلك؟ والدليل على ذلك أن دلالة لفظ اثنان على التثنية لو كانت ناشئة من الألف والنون لكان معنى ذلك أن هذا اللفظ قبل الألف والنون لم يكن له دلالة على التثنية، ولكانت هذه الألف والنون زائدة، ولازم ذلك أن يصح الاستغناء عنها فيعطف مثله عليه، ولكننا لا نقول إثن وإثن، فعلم أن هذه الألف والنون الواقعة في الآخر ليست زائدة، لأنها لو كانت زائدة لجاز انفكاكها ولبقي للباقي معنى، والمعنى وإثن من دون الألف والنون لا معنى له، كما تقول زي من دون الدال في زيد. فلما لم يصلح هذا اللفظ للتجريد هو عطف مثله عليه، دلنا ذلك على أن هذه الألف ليست زائدة، وإذا لم تكن زائدة فهي من أصل الكلمة ومن بنيتها، والواضع لا يضع كل حرف من حروف الكلمة لمعنى. الآن في زيد، الآن الوضع لا يضع الزاي لمعنى والياء لمعنى والدال لمعنى، وإنما يلحظ المجموع. نعم إذا كان هناك زيادة على اللفظ يمكن أن يلحظها بنحو آخر، وهذه الألف والنون لما لم تكن صالحة للتجريد فهي من أساس الكلمة وبنيتها، وإذا كانت من بنيتها فالواضع لم يلحظها بلحاظ مستقل، وهذا يعني أنه إنما وضع الكلمة بما لها من مجموع أجزاء للتثنية. فالدلالة على التثنية لم تكن ناشئة من الزيادة في الآخر. فقد ظهر من ذلك أن لفظ اثنين خارج عن حد المثنى بنفس القيد الأول، وحد المثنى هو تمام القيد الأول، هكذا يكفي في حد المثنى أن يقال هو اللفظ الذي يدل على اثنين بسبب زيادة في آخر، وأن القيود البقية إنما هي لتوضيح معنى هذا الحد وللتنبيه على خروج مثل لفظ اثنان أو اثنين. وكذلك أراد أن ينبه بهذين القيدين على خروج مثل كلا وكلتا، فإن هذين اللفظين وإن وقع في آخرهما ألف إلا أن هذه الألف ليست هي منشأ الدلالة على التثنية، لأنها لو كانت منشأ الدلالة على التثنية لجاز حذفها واختزالها لأنها سوف تكون زيادة. وإذا لم تكن زائدة فهي من بنية الكلمة، وإذا كانت من بنية الكلمة فالدلالة على التثنية لم تنشأ من حرف من حروف ذلك هذه الكلمة الأصلية، وإنما تنشأ من مجموع الحروف. فظهر أن كلا وكلتا قد وضعتا من أول الأمر للتثنية أو للدلالة على اثنين، فحقهما أن يعربا، التفت، فحقهما أن يعربا كما يعرب سائر الألفاظ بحركات ظاهرة. غاية الأمر أنه قد اتفق أن كان آخرهما حرفا لا يمكن ظهور الحركة الإعرابية عليه اللي هو الألف، كما اتفق أن وقعت الألف المقصورة في آخر حروف كلمة الفتى، اتفق ذلك. ولكن فامتناع ظهور الحركة الإعرابية على كلا وكلتا إنما نشأ من خصوصية في الحرف الأخير من حروف الكلمة، وهذا بخلاف المثنى الذي نحن فيه، فإن امتناع ظهور الحركة الإعرابية على آخره نشأت من عروض زيادة فوتت على الحرف الأخير فرصة ظهور الحركة، وإن كان قبل هذه الزيادة مما يقبل تلك الحركة الإعرابية. بعد، وأراد أن ينبه أيضا بهذين القيدين. يعني الآن شوف لقائلنا أن يقول إلى الآن كلا وكلتا واثنان واثنتان يمكن التنبيه عليهما بأي قيد صالحا للتجريد، الآن هذا عطفي مثله عليه من أين جيء به، لأي شيء جيء به؟ أراد أن ينبه بخصوص هذا القيد الثاني على خروج مثل القمرين والعمرين عليهما ما عليهما. أما القمران فلأنه لا يوجد عندنا قمران، والواضع إنما يضع اللفظ على حسب احتياجه إلى المعنى، فلما لم ينوجد عندنا قمران لم نحتاج إلى لفظين يدل كل واحد منهما على الآخر، وإنما عندنا قمر وشمس، ولكن غلب أحدهما على الآخر فقيل القمران، فالمراد من القمرين الشمس والقمر، كما يقال العروسان، وماذا يراد؟ يراد العروس يتوهم أن هناك في اللغة العربية لفظ عريس، لا يوجد لفظ عريس، يوجد عروس وعروس تطلق على الذكر والأنثى بدليل التغليب، لأن الجانب المذكر دائما يغلب على جانب المؤنث في اللفظ، فلو كان هناك لفظ عريس لقيل جاء العريسان، ولكن يقال جاء العروسان، فأفهم ذلك أن اللفظ موضوع للذكر والأنثى على نحو سواء. كيف كان؟ الآن عندما يقال جاء القمران، فهنا هذه الدلالة وإن كانت دلالة على التثنية، وإن هذا اللفظ وإن كان دالا على التثنية ودلالته على التثنية حاصلة بزيادة ألف ونون في الآخر، إلا أن هذه الدلالة على التثنية مجازية، وذلك لأن المراد من المثنى تكرار الشيء الواحد مرة ثانية، أي إعادة نفس الشيء مرة أخرى. وفي قولنا القمران أنت لم تفد تحقق الشيء الواحد مرة ثانية، لوضوح أن ماهية القمر وحقيقته مغايرة لماهية الشمس وحقيقتها، فليس في المقام أي تثنية من جهة المعنى، فحق هذا اللفظ أن لا يكون مثنى لا لغة ولا مجازا، لا لغة ولا يعني لا لغة ولا اصطلاحا عند النحاة، إذ ليس فيه لا يصدق أن فيه دلالة على اثنين، إذ لا نريد من الاثنين أي اثنين من أي جنس كان، بل المراد من التثنية هي إفادة نفس الشيء الأول مرة ثانية. وكذا يقال في العمران، إن إلى عمر وأبي بكر، لا أعرف وجه التغليب واقعا وأنا أعرفه ولكن تسجيل لا يسمح. على كل حال جيد، عندما نقول التفت وإحلب حلبا لك شطر، أبو بكر كان مسكينا واقعا، كان مسكينا لا يؤاخذ، وإنما الذي يؤاخذ هو ذلك الذي حلب حلبا فلقي شطرا. على كل حال قال لك مش راح توصل لإلي، جيد، ولكن إذا أوصلتها إلي بيعوا واحدة فيردها إلي أضعافا مضاعف، وهكذا فعل. على كل حال نرجع إلى العمرين، إلى فهذه ليست تثنية حقيقة لأن الثاني غير الأول، ولذلك أضاف هذا القيد لينبه على حد التثنية، أن مرادنا من دلالة على اثنين ما كان الثاني منهما من جنس الأول بل عينه، ولكن بمرة ثانية. والقمران وإن كان التفت صالحا للتجريد، إذ تقول القمر، ولكنه لا يصلح لعطف مثله عليه، إذ لا يقال جاء قمر وقمر، وإنما يقال وإنما يعطف مباينه عليه، فيقال جاء قمر وشمس. فقد ظهر أن هذين القيدين الأخيرين وهما الصلاحية للتجريد وعطف مثل، والقيد الثاني عطف مثله عليه، إنما جيء بهما لتحقيق التعريف الأول، فهما قيدان موضحان حقيقة جيء بهما للتنبيه على ما أراده من التثنية في قوله هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره. أما القيد الأول فينبه على أن كلا وكلتا واثنان واثنتان وإن كان آخرهما ألفا، إلا أنها ليست زائدة بدليل عدم صلاحيتها للتجريد، فلا تتوهم أن اثنان هي كرجلان، نعم اثنان واثنتان. إذا رجعنا إلى كلام العرب نجد أنها تعرب بإعراب المثنى، تعرب بألف في حالة الرفع وبياء في حالة النصب والجر، فجعلوها ملحقة بالمثنى، قال لأنها أخذت حكم المثنى وإن لم تأخذ موضوعه، فهي ملحق بالمثنى، والمراد من الإلحاق الإلحاق بالشيء حكما، وسبب الإلحاق واضح، وهي أن هذه الألفاظ التفت لما كانت من أول الأمر قد وضعت لاثنين، فحقها أن يجري عليها ما يجري على الألفاظ المفردة بأن تظهر الحركة الإعرابية على آخر الله. ولكن هذين اللفظين قد أشبها بصورتهما صورة المثنى في أن آخرهما ألف ونون، مع كونها دالة على التثنية أيضا، فهذا شبه لفظي ومعنوي، فناسب ذلك أن يأخذ حكم المثنى فأعرب إعرابه. هذا بالنسبة إلى اثنان واثنتان. أما كلا وكلتا فكان حقهما أيضا لما كانا موضوعين للاثنين من أول الأمر فلا زيادة في آخره، فكان حقهما أن يعربا بحركات ظاهرة على الآخر. ولكن هون مش أشبه المثنى، ولكن اتفق أن كان آخر هذه الكلمة ألفا، والألف مما لا يمكن ظهور الحركة الإعرابية عليها، كما لا يمكن ظهور الحركة الإعرابية على الألف المقصورة في الفتح. فامتنع لأجل هذا السبب، لا لأجل الزيادة في الآخر، لأجل اتفاق وقوع الألف حرفا أخيرا، وجب لأجل ذلك أو امتنع لأجل ذلك أن تعرب بالحركات الظاهرة، فوجب الانتقال إلى نوع آخر من الإحرام. والنوع الثاني بعد الإعراب بالحركات الظاهرة هو الإعراب بالحروف. فلما وجدوا أن هذه الألفاظ وضعت للتثنية ناسب أن يعطوها إعرابا التثنية، إعراب المثنى، فيقال إنها ملحقة بالمثنى، أي أخذت حكم المثنى، وإلا هي ليست مثنى، لا بمعنى أنها لا تدل على اثنين، هي تدل على اثنين، ولكن ليس لها حد التثنية الاصطلاحي. وقد عرفنا لما اختص المثنى عند النحاة بخصوص هذا المعنى، وهو ما كان فيه الزيادة في آخره، لأن الكلام في الإعراب يعني ناظر إلى الحرف، إلى الحركة الأخيرة، إلى الحرف الأخير والحركة التي تعرض عليه، فإذا عرضت الزيادة التي تمنع من ظهور الحركة، إذن هذا هو الذي يهمنا من المثنى، فهذا هو المثنى عندنا. هذا كمثل اصطلاح العلة، حرف العلة مثلا، وعند أهل الصرف لما كان بحثهم في كل بنية الكلمة، فحرف العلة لا يفترق عندهم بينما إذا وقع في أول الكلام أو في وسطه أو في آخره، لأنهم سوف يحدثوا علة وسقما في هذا اللفظ. ولذلك قسموا المعتل إلى أجوف ومثال وآخر والآخر إلى لفيف وغيره، واللفيف إلى مقرون ومفروق. أما النحاة فلما كان بحثهم إنما هو في خصوص الإعراب ومحله آخر الكلمة، فحرف العلة عندهم منحصر بحرف العلة الذي يكون في آخر الكلمة، فمثل وعد عند النحاة ليس معتلا. وهكذا دائما معرفة الاصطلاح نصف العلم. إذن نقرأ هذا المقدار. قال بعد عندنا مسألة القمران، هي أيضا ليست مثنى، ولكن صورتها أشبهت صورة المثنى فأخذت حكمها لذلك. ففرق بين اللفظ الذي يأخذ حكم المثنى لأجل التعليل الذي سيأتي سنبين، لأن يعني فرق بين اللفظ المثنى الذي يعرب إعراب الحروف لأجل اقتضاء نفس اللفظ ذلك، وبين اللفظ الذي يعرب إعراب الحروف لأجل مشابهته لذلك اللفظ، فأحدهما مثنى موضوعا وحكما وهو يستحق ذلك الإعراب ويقتضي على ما سنبين، والآخر لا، إنما أعربا بالحروف تشبيها له وحملا له على ذلك المثنى. دائما عندنا أصل وفرع. فظهر أن المراد من المثنى عند النحاة ما دل على اثنين، شوف، بسبب تلك الزيادة التي في الآخر، هذا هو تمام حد المثنى، والبقية مجرد تنبيهات وتوضيحات. وظهر ثانيا أن المراد من الملحق بالمثنى، شوف، هو كل ما لم ينطبق عليه حد المثنى وأجري، ولكن أجري مجراه في اعرب. لم نقل كل ما دل على اثنين، قد لا يكون دالا على اثنين كالقمرين، بل نقول الملحق بالمثنى هو كل لفظ لم ينطبق عليه حد التثنية الاصطلاحي ولكنه أعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر، يعني أخذ حكم المثنى سواء كان دالا على اثنين أو لم يكن دالا على اثنين. قال المثنى، أو نقرأ الأبيات بالأول، أولا شوف بالألف ارفع المثنى، شوف ارفع المثنى وكلا، يعني ارفع بالألف المثنى وارفع بالألف كلا أيضا، عطف كلا على المثنى يعلم منه أن كلا ليست من أفراد المثنى وإلا لن درجت فيه فلم يعد حاجة لإفرادها. قال بالألف ارفع المثنى وكلا، ولكن هل ترفع كلا بالألف دائما؟ قال إذا بمضمر مضافا وصلا، مش وصلا اثنين، هذه الألف ليست ألف الاثنين، هذه ألف الإشباع، يعني ارفع المثنى مطلقا بالألف. طيب أما كلا فارفعها بالألف بشرط أن تتصل بضمير، يعني بشرط أن تضاف إلى ضمير. إذا بمضمر مضافا، يعني إذا وصل كلا بمضمر حال كون ذلك المضمر مضافا. جيد. طيب كلتا، قال كلتا كذاك، يعني كلتا ككلا. اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، أيضا اثنان واثنتان، شوف كابنين وابنتين يجريان، وابنين وابن وابنان وابنتان مثنى حقيقي. جيد. وهذه الكاف دائما تدل على ضعف في المشبه، فعلم أن اثنين واثنتين أيضا ليسا من المثنى الحقيقي بدلالة هذه الكاف. جيد. كابني وبقرينة قوله يجريان، هما مثلان في الجريان في الحكم يجريان. ثم قال وتخلف الياء في جميعها الألف، يعني يؤتى بدأ، الآن نحن كنا نتحدث في حالة الرفع يرفع المثنى بالألف. جيد. هذه الألف تخلف بالياء، يعني يؤتى مكانها بياء في جميعها، يعني في جميع، يعني في المثنى والملحق بالمثنى، جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، يعني أنه في حالة النصب والجر فإن الياء تخلف الألف، يعني يؤتى بهذه الياء مكان الألف ويفتح، شوف بعد فتح ويفتح ما قبل الياء. فظهر أن حكم المثنى أنه يرفع بألف وينصب ويجر بياء مفتوح ما قبله. قال المثنى هو الاسم الدال على على اثنين بزيادة في آخر الباء للسببية. شوف صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، حقيقة لا نحتاج إلى هذه القيد، وإنما هما قيدان تنبيهيان توضيحيان. ليش؟ لأن القمران هذه لا نسلم أنها تدل على اثنين أساسا، إذ ليس هذا هو المراد من الاثنين. كلا وكلتا تدل على اثنين، إلا أن هذه الدلالة ليست حاصلا من الزيادة التي في الآخر، إذ ما في الآخر ليس زائدا. نعم الذي يدلنا ويكشف عن أن الألف ليست زائدة عدم صلاحيتها للتجريد، ولكنها خارجة بنفس القيد الأول، والثاني منبه على خروجها، وكذلك اثنان واثنتان إذ لا صلاحية للتجريد. على كل حال قال المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، احترز عما يعطف مباينه عليه، نحو زيدان وعمران، فإنه يصح فيهما التجريد والعطف. شوف التفت، يعني فإنهما الذي دل على تثنيتهما الحقيقية الصلاحية للتجريد والعطف، نحو زيد وزيد وعمر وعمر، فإن دل الاسم على التثنية بغير الزيادة نحو شفع وماذا كتب عندكم؟ زكى، فهو اسم للتثنية. نسيت أن أراجع هذه الكلمة، إن شاء الله أراجع معناها. شفع واضح. جيد. شفع وضع لكل زوجين ازدوجين، ولذلك عندما تقول مثلا ركعتي الشفع هو الشفع دائما يكون ركعتين. زين، فهو اسم للتثنية وكذا إذا كان بالزيادة ولم يصلح للتجريد والعطف. التفت هنا، وكذا إذا كان بالزيادة، يعني كانت الدلالة على التثنية بزيادة ولم يصلح للتجريد والعطف نحو اثنان، فإنه لا يصح مكانه أثن وأثن أو إثن وإثن. هذه العبارة غريبة من الشارح، ليش؟ لأن الدلالة هنا ليست بزيادة. التفت، هو كأنما فهم أن دلالة اثنين على المثنى، لفظ اثنين يدل على المثنى بزيادة في آخر وهي الألف، ولكنه منع من دخوله في حد المثنى أنه لا يصلح للتجريد وعطف مثله عليه، فكأنما جعل هذين القيدين قيودا من قيود من القيود الاحترازية وليس في محله. بل نقول إن الدلالة على اثنين ها هنا ليست بزيادة، إذ لو كانت بزيادة فمقتضى كونها زيادة أن يصح اختزالها، فلما لم يصلح للتجريد وعطف مثله عليه علم أنه ليس بمثنى حقيقي. التفت، فقوله ها هنا وكذا إذا كان بالزيادة، وليست الدلالة ها هنا بالزيادة من الزيادة، نعم في هذا اللفظ يوجد في آخره حرف يشبه الحرف الزائد في المثنى الحقيقي، ولكن ما دامت هذه الألف في اثنان لا تصلح للتجريد فهي من بنية الكلمة، وإذا كانت من بنية الكلمة فهي بمنزلة الدال في من قولنا زيد، والواضع لا يضع المعنى، لا يجزئ المعنى على هذه الحروف الأساسية التي يتشكل منها الكلام، إنما يضع الحرف يضع المعنى لمجموع الحروف. قال وإذ قد عرفت هذا، فنقول طبعا لم يتعرض إلى مثل القمرين وغير ذلك. وإذ قد عرفت هذا فنقول إعراب المثنى يكون بزيادة ألف في الرفع وياء مفتوح ما قبلها في الجر والنصب. شوف، يليهما نون مكسورة تسقط للإضافة. قوله وإذ قد عرفت هذا، يعني وإذ قد بات الموضوع متصورا صح لنا أن نشرع في بيان حكمه، فنقول إعراب المثنى يكون بزيادة ألف في الرفع وياء في النصب والجر، وهذه الياء يجب أن يفتح ما قبلها، وتلي الألف والياء نون، وهذه النون يجب أن تكون مكسورة، وإن وهي تكسر ويجب أن تكون مكسورة وتحذف للإضافة. يقع الكلام في بيان حكم المثنى، ولكن قبل ذلك نكمل هذه القراءة. نكمل. قال هذا بالنسبة إلى المثنى، جيد. ثم قال وحمل على المثنى من أسماء التثنية، شوف التعبير بأسماء التثنية، يعني من الأسماء التي وضعت من أول الأمر لمعنى التثنية، وهذا معنى قولي أسماء التثنية، جيد، يعني هو اسم لمثنى، هو من أول الأمر وضع لهذا المعنى. قال وحمل على المثنى من أسماء التثنية، ليش من أسماء؟ هذه من تبعيضية، من أسماء التثنية كلمات، ليش؟ لأنه ليس كل الأسماء التي وضعت لمثنى قد حملت على المثنى، مثل شفع وزكى، فهذه الألفاظ وضعت من أول الأمر للتثنية ولم تحمل لعدم المشابهة، جيد، ولأن آخرها مما يمكن ظهور الحركة الإعرابية عليه، فلا تصل النوبة إلى إعرابه بالحروف، فلا معنى للحكم عليه حينئذ بأنه يعرب بالحروف. ولذلك قال وحمل على المثنى من أسماء التثنية بضع كلمات، منها كلا وكلتا، ولكن بشرط، سيأتي الوجه في هذا الاشتراط، بشرط إضافتهما إلى مضمر. أما لو لم يضافا، لشني ممكن أن لا يضافا؟ لا يمكن أن لا يضافا، كلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة. ولكن قالوا إذا أضيفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر، كما تقول كلا الرجلين وكلتا الفتاتين، فإذا أضيف إلى اسم ظاهر قالوا يعرب بالحركات المقدرة، يعني بفتحة وضمة وكسرة على الألف المقصورة. وإن أضيف إلى خصوص المضمر إضيفة إلى ضمير كما تقول كلاهما وكليهما وكلتاهما وكلتيهما، قالوا هنا يعرب بإعراب الإعراب المثنى. الآن ما هو السبب في ذلك سوف يأتي في آخر بحث المثنى، فلننتظر. قال بشرط إضافتهما إلى مضمر كما ينبئ عنه قوله وكلا إذا بمضمر مضافا وصل، يعني كلا مثل اثنين، عفوا كلا مثل المثنى ولكن إذا وصل بمضمر حال كون ذلك الضمير مضافا. جيد، كلتا كذاك أي كلتا مثل كلا في أنها لا تعرب بالحروف إلا إذا وصلت مضافة بمضمر. تقول جاءني كلاهما وكلتاهما، شوف ورأيت كليهما وكلتيهما بياء مفتوحا ما قبلها، ومررت بكليهما وكلتيهما بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. ليش؟ قال لإضافتهما إلى المضمر. الآن لما خص إعرابهما بالحروف في حالة الإضافة إلى مضمر؟ سوف يأتي جوابه فيما بعد. قال فلو أضيفا إلى الظاهر لم تقلب ألفهما ياء وكانا اسمين مقصورين يقدر فيهما الإعراب، نحو جاءني كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. ومنها يعني ومن أسماء التثنية التي حملت على المثنى اثنان واثنتان، شوف مطلقا دائما الإطلاق يوضحه تقييد قبله أو بعده، والتقييد هو هنا قد جاء في كلا وكلتا في حالة الإضافة بشرط الإضافة إلى ضمير. هنا قال مطلقا يعني سواء أضيفت أو لم تضف، أضيفت إلى ضمير أو لم تضف، أو أضيفت إلى اسم ظاهر. قال مطلقا شوف أي سواء كانا مجردين أو مضافين، وهذا ما أراد بقوله اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. وابنان وابنتان لا يشترط فيهما لا الإضافة ولا التجرد، فكذلك اثنان واثنتان يعني أن هذين الاسمين ليس في إلحاقهما بالمثنى مثل كلا وكلتا في اشتراط الإضافة إلى المضمر، بل هما كالمثنى من غير فرق. ولكن هذا لا يعني أنهما مثنى حقيقي، هما كالمثنى في الحكم من غير فرق. فإن قيل لما كان إعراب المثنى بالألف، الآن جاء فندى هذه المسألة إلى جملة من الدعاوى، قال لما كان إعراب المثنى بالألف في الرفع وبياء مفتوح ما قبلها في النصب والجر، ولما وليهما نون وكانت هذه النون مكسورة، ولما حذفت هذه النون للإضافة. فهذه دعاوى ستشوف، لما أعرب بالألف رفعا، لما نصب وجر بالياء، لما فتح قبل الياء، لما جيء بنون بعد الألف والياء، لما وقعت هذه النون مكسورة، ولما حذفت تلك النون المكسورة للإضافة. يقع الكلام في هذه المسائل الست. بيان ذلك معتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلاس، وبعض هذه المقدمات صار واضحا ولكن سوف نستذكر بشكل سريع. أن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلاس، وذلك لأن اللغة العربية هي لغة البلاغة، والبلاغة قد أخذ في حدها أن يكون الكلام فصيحا، والكلام لا يكون فصيحا إلا إذا خلص من التعقيد اللفظي. فأي ثقل يكون في اللفظ فإنه يؤدي إلى تعقيد لفظي، وهو ما يضر بفصاحة الكلام وبالتالي ببلاغته. فلما كانت اللغة العربية لغة البلاغة وجب أن يراعى فيها الخفة والسلاسة، لأن لا يكون هناك ثقل في التلفظ بالكلمات، أن لا يكون هناك تنافر بين الحروف كما يقال مثلا ما لكم قد تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، أو كقولهم الهعخع، أو كقولهم مستشزرات، أو كقولهم وقبر حرب في مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. الأمثلة كثيرة والمصادق كثيرة أيضا. على كل حال اللغة العربية إذن لغة الخفة والسلاسة. ومن مصادق الخفة والسلاسة، شوف، ومن مصادق الخفة والسلاسة خفة العلامة الإعرابية، لأن العلامة الإعرابية وإن لم تكن لفظا، وإن لم تكن حرفا من الحروف الأصلية للكلمة، ولكن لها أثر في النطق. فلو كان هذا الأثر في النطق مما يؤدي إلى ثقل في اللسان فسوف يختل فصاحة، تختل فصاحة الكلام وتختل بلاغته. إذن فاللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة، ومن مصادق الخفة والسلاسة ومواردها خفة العلامة الإعرابية. المقدمة الثانية أن اللغة العربية ممنوع فيها الالتباس، وذلك لأنها لغة البلاغة، والبلاغة إنما تتقوم بالفصاحة، والفصاحة قد شرط فيها جملة من الأمور، منها الخلوص من التعقيد المعنوي. فلو كان هناك تعقيد معنوي، أي ما يوجب اختلالا وإخلالا في فهم المعنى، لاختلت فصاحة الكلام فتختل بلاغته كذلك. ومن أمثلة وموارد ومصادق منع الالتباس ظهور العلامة الإعرابية، وذلك لما عرفنا من أن العلامة الإعرابية إنما يؤتى بها لتمييز المعاني المتباينة التي تعتور وتعرض على الاسم. فلو لم تكن تلك العلامة الإعرابية ظاهرة لأفضى ذلك إلى التباس المعاني العارضة فنقع فيه في الالتباس. فظهر من ذلك أن للعلامة الإعرابية حظا من كل من هاتين القاعدتين، فحق العلامة الإعرابية أن تكون علامة خفيفة سلسة، وأخف العلامات ما هو؟ الفتح كما عرفنا فيما سبق. وحقها أيضا أن تكون علامة ظاهرة، وذلك تبعا للقاعدة الثانية. إذا اتضح ذلك فيقال لما كانت التثنية من الأمور التي يكثر دورانها في الكلام استحقت أن تأخذ علامة خفيفة، واستحقت كذلك أن تكون علامتها علامة ظاهرة. والحاصل أن المثنى قبل دخول الزيادة كما تقول زيد كان معربا بضمة ظاهرة في حالة الرفع، فعندما دخلت الألف وبعدها النون، على النون لا شأن لنا بها، كلامنا في الألف، عندما دخلت الألف امتنع حينئذ ظهور الضمة على ما قبل الألف، وكذلك يمتنع ظهورها على نفس الألف. فأدى ذلك إلى أن صارت الحركة الإعرابية مقدرة، ولكن المثنى كثير الدوران في الكلام، فحقه أن تكون علامته الإعرابية ظاهرة. ليش؟ لأن العلامة المقدرة توجب الالتباس، فإذا كان ما يكثر دورانه في الكلام كله معربا بالعلامة المقدرة، يلزمنا حينئذ أن نكون ممن نكثر وقوع الالتباس. ففرارا من تكثير الالتباس منع أن تكون الحركة الإعرابية ها هنا مقدرة، فوجب أن تكون ظاهرة. ولكن الحركة الظاهرة لا يمكن أن تكون ضمة، لأنها لا يمكن ظهورها لا على ما قبل الألف ولا على نفس الألف. فجعلوا، فأرادوا أن يجعلوا علامة إعرابية تنوب عن هذه الضمة، فاختاروا الألف نفسها لتكون تلك العوض. وذلك لأن في الألف خصوصيتين، واحدة بمثابة المقتضي والثانية بمثابة عدم المانع. أما التي بمثابة المقتضي فقالوا لأن هذه الألف تصلح فيها صلاحية العلامة، فيها صلاحية الكشف. ليش؟ قالوا لأنك إذا أخذت يلعبان، أخذت الفعل يلعبان، هذه الألف أليست هي التي دلت على التثنية؟ وهي اسم ها هنا. والآن إذا قلت مثلا يلعبان أخواك، كيفت هذه اللغة أكلون البراغيث، الفاعل ما هو؟ مش الألف هنا، فعل أخواك. إذا الألف ما هي؟ قال هي مجرد إشارة وعلامة على الفاعل الذي سوف يأتي. فوجدوا أن هذه الألف في غير المثنى من التركيب فيها صلاحية العلامية أي الكشف، فناسب ذلك أن تجعل كاشفا وعلامة إعرابية. وأما الذي بمثابة عدم المانع فقالوا لأن هذه الألف هي أخف الزوائد، وحق ما كان كثير الدوران في الكلام أن يأخذ علامة خفيفة سلسة، والألف أخف هذه الزوائد لأنها أخف من الواو وأخف من الياء. فكان جعلت هذه الألف بقرارها، يعني جعلت مستقرة هي علامة الرافع، فصارت دالة على التثنية وعلى الرفع أيضا. التفت، فصار في الألف دلالة على شيئين، على التثنية وعلى الرفع. ثم في حالة الجر، لا نريد أن نأخذ حالة الجر ثم نقل. ثم في حالة الجر فهذه الدال، يعني الحرف الأخير للكلمة قبل دخول الألف كان مكسورا، كان مجرورا بالكسر، فعندما دخلت الألف امتنع ظهور الكسر، فقلبت هذه الألف بسكونها وانكسار ما قبلها إلى أي شيء، إلى ياء. ولكن عندما تقلب هذه الألف إلى ياء سوف تفوت الدلالة على التثنية، إذ قد فرضنا أن هذه الألف هي دلالة على التثنية. فماذا قال؟ قالوا نفتح ما قبل الياء للإشارة إلى أن هذه الياء منقلبة عن ألف حتى يبقى هناك دلالة على التثنية، ثم جعلوا الياء هي علامة الجر. تتمة البحث وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله غدا.